بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. هاتان الآيتان تكملة للآيتين السابقتين في درس أمس في موضوع مسجد الضرار الذي بناه المنافقون. يقول الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. الهمزة هنا للاستفهام، والاستفهام التقريري مع الإنكار، يعني الفريقان لا يستويان. فريق أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، فريق بنى بنيانه على أرض صلبة قوية متحملة، يثبت بنيانه بإذن الله، وأساسه يتحمل ما يوضع عليه من قوة لأنه قوي على أرض قوية. والآخر أسس بنيانه على شفا، والشفا الطرف، وهذا الطرف ليس ثابتا على الأرض، وإنما هو جرف، والجرف هو المكان المرتفع المسحوب أسفله، المأخوذ أسفله، فهو ضعيف في نفسه وليس تحته شيء، خال المكان الذي تحته كمجرى الوادي مثلا، حينما ينحرف الوادي يمينا أو شمالا عند مكان انحرافه يسحب الماء الوادي الأرض تحته المحاذية للوادي المحاذية للماء، ويبقى المكان الأعلى متطرف وليس تحته شيء. عندما يقف الإنسان على حافة الوادي على هذا المكان ينهار به، لأنه لا يعتمد على قاعدة، لا يعتمد على أرض، ما تحته خالي. الشفا هو الطرف، والجرف هو طرف الشيء الذي سحب أسفله، هال متصدع ضعيف، لأن أحيانا يكون الشفع عنده شيء من القوة لأنه مستمسك بطرف صلب، وإن كان مأخوذ ما تحته إلا أنه يعتمد على جهة صلبة، وهذا ليس كذلك. على شفا جرف هار ضعيف منهار عند أقل حركة يمشى عليه أو يوطى عليه أو يعتمد عليه في شيء ما ينهار في أسفل الوادي. فانهار به في نار جهنم، هذا تشبيه تمثيلي يوضح الله جل وعلا لعباده المعنويات بأشياء حسية يدركونها، أشياء محسوسة. كثيرا ما يأتي في القرآن وفي السنة التمثيل تمثيل الأشياء المعنوي، لأن الإيمان والنفاق شيء معنوي في القلب لا يعلم عنه، يمشيان بين يدينا، هذا مؤمن خالص الإيمان لله جل وعلا، وذاك منافق خبيث القلب لا نستطيع أن نميز بينهما في مرء العين. وقد يكرم المنافق لأنه يتظاهر بمظهر حسن ويجامل الناس ويرائيهم وينافق معهم، وقد يهان التقي الصالح لأنه لا يجامل ولا يداهن ولا يماري، وإنما يعمل لله وحده، فلا يظهر لنا في المعنويات الفرق بينهما في الدنيا، وإنما الله جل وعلا يمثل حال هذا وحال هذا لنا بأشياء محسوسة لندركها. فمثل جل وعلا من اتقاه وخافه وعمل أعمالا مبنية على الإخلاص وعلى صحة العقيدة والإيمان بالله جل وعلا والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل هذا بمن وضع أساسا لبيته متينا على أرض قوية صلبة، فهذا بناه ثابت وقوي وينتفع بهذا البناء. ومثل حال المنافق الذي يرائي الناس وقلبه خلوء من الإيمان ويتظاهر للناس بالصلاح والاستقامة والدعوة إلى الله والرغبة في الخير والمحبة في ذلك، يتظاهر للناس وقلبه خلوء من هذا لأنه فاجر منافق لا يؤمن بالله ولا يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بحال من بنى بنيان هذه الأعمال التي يعملها الظاهرة، بحال من بنى بنيانا على شفا جرف هار. على شفا أي طرف، والطرف ضعيف أضعف من الوسط بكثير، وجرف أسفله خالي مسحوب أشبه ما يكون أسفله غار ليس فيه شيء، جرف هار يعني منهار ضعيف لا ثبوت له ولا استقامة. إذا بني عليه البنيان هل ينفع؟ هل يبقى؟ هل يستفاد منه؟ لا والله. وهكذا حال المنافق، وإن عمل في الدنيا أعمالا ظاهرة وتظاهروا بأنهم يبنون مسجدا للضعيف وللعاهة والمريض وللحاجة وفي الليلة الشافية والليلة المطيرة، هم تظاهروا بالصلاح والاستقامة وأن محبتهم الخير وأنهم يريدون نفع الناس، والواقع والحقيقة من طوت عليه قلوبهم خلاف ذلك. فالله جل وعلا يقول لنا: لا يستوي الفريقان، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، أسس بنيانه على تقوى من الله، أعماله مبنية على التقوى وعلى الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن موافقا على السنة ما نفع، وكذا إذا كان على السنة ولم يكن خالصا لله ما نفع، فلا بد في العمل أن يكون خالصا صوابا على تقوى من الله ورضوان خير. خير هذه خبر للمبتدأ الذي هو الاسم الموصول من، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير، هذا هو الخبر، هذا خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار، أم من أسس بنيانه، وفي قراءة أسس بنيانه، أم ابني للفاعل، على شفا جرف هار فانهار به سقط ومآله في الدار الآخرة إلى نار جهنم والعياذ بالله، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. القوم الظالمون لا يهديهم الله ولا يوفقهم للصراط المستقيم، لأنه جل وعلا أعلم بمن يصلح للهداية، يصلح للاستقامة، بمن قلبه قابل للخير، ومن هو بخلاف ذلك. والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال بمعنى يستمر، لا زال المرء قائما استمر على قيامه، لا يزال بنيانهم هذا الذي بنوه مسجد الضرار، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة، ريبة شك، وفسر ريبة بمعنى حقد وبغضاء وكراهية، يعني أن ما اتصفوا به من الصفات الرذيلة صفة النفاق ستستمر هذه معهم ما داموا على قيد الحياة، أن الله جل وعلا يعلم أزلا ما العباد عاملون قبل أن يعملوا، ويعلم جل وعلا ماذا سيموت عليه المرء. نحن في الدنيا نرى الكافر لكن لا ندري ماذا يموت عليه، هل على كفره أم على إيمانه، أم يؤمن ويتقي الله، ونرى الرجل الصالح ولا ندري بماذا يختم له، هل يختم له بعمل خير أو بعمل سيء والعياذ بالله. والله جل وعلا يعلم ما العباد عاملون لا تخفى عليه خافية، يقول جل وعلا: إن بنيانهم هذا الذي بنوه سيستمر ريبة في قلوبهم. فسرت الريبة بالشك والنفاق، وفسرت بالحقد والكراهية، ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، سيستمر هذا الشك معهم حتى تتقطع قلوبهم. بماذا تتقطع؟ بالموت، بالقتل بالسيف أو بالموت حتف أنوفهم. هذا النفاق سيستمر معهم حتى تتقطع قلوبهم، لا يمكن أن يفارقهم. إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم، عليم بما العباد عاملون، عليم بأحوال عباده، عليم بما في ضمائرهم وقلوبهم لا تخفى عليه خافية، حكيم يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، حكيم لا يعاقب من يستحق الثواب ولا يثيب من يستحق العقاب إلا إن تجاوز وكان أهلا لأن يغفر له، فالله جل وعلا أهل العفو والمغفرة. قال بعض المفسرين في قوله تعالى إلا أن تقطع قلوبهم، قال إن في هذا إرشادا لهم إلى التوبة، فالنفاق سيستمر في قلوبهم إلا إن تقطعت قلوبهم حسرة وندامة على ما حصل منهم في السابق، فالنفاق حينئذ والريبة تزول من قلوبهم، وهذا محتمل لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وقد يمن على بعضهم بالتوبة فيتوب فيتحسر قلبه ويتقطع أسى وحزنا على ما فرط منه وعمله في أعمال سابقة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قيل المراد بتقطع القلوب الموت، وهذا ما عليه جمهور المفسرين، وقيل إلا أن تقطع قلوبهم يعني تتقطع قلوبهم حال حياتهم حزنا وأسى على ما قدموا، وهذا بعد توبتهم وندمهم على ما فرط منهم. فالله جل وعلا يبين لنا في هذه الآيات، في هاتين الآيتين، الفرق بين من اتقى الله وخافه وعمل بطاعته واجتنب معصيته وأخلص لله جل وعلا في العبادة وللنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، وبين من هو بخلاف ذلك، من هو مخادع منافق يظهر للناس الخير ويبطن فيما بينه وبين الله الشر، وأنه لا مقارنة ولا مساواة ولا تقارب بين الفريقين، وذلك أن فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى لا يستوي من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، فإنما يبني هؤلاء بنيانهم على شفا جرف هار أي طرف حفيرة مثاله في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. أي لا يصلح عمل المفسدين. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا وقال ابن جريج ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان الذي يخرج منه، وكذا قال قتادة. وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير رحمه الله. وقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا الصنيع الشنيع. أورثهم نفاقا في قلوبهم كما أشرب عابد العجل حبه. وقوله: إلا أن تقطع قلوبهم، أي بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم والسدي وحبيب بن أبي ثابت والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف. والله عليم، أي بأعمال خلقه، حكيم في مجازاتهم عنها من خير وشر.
يقول الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قبل الكلام على المنافقين وصفاتهم وأحوالهم، ومنهم 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 كما قال الله جل وعلا، كان الترغيب في القتال في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، وبعد ما تحدث عن المنافقين وأنهم لا يريدون إعلاء كلمة الله ولا يرغبون في الجهاد في سبيل الله، أتى جل وعلا بهذه الآية العظيمة ترغيبا وحثا للجهاد في سبيل الله، وبين جل وعلا أن الله جل وعلا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، وهذا تكرم منه جل وعلا، فهو جل وعلا اشترى ما هو ملكه، لأن المرء بنفسه وماله ملك لله جل وعلا، وكل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لله ملك السماوات والأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، فهو جل وعلا تكرم على عباده بأن اشترى منهم ما هو له، وأعطاهم مقابل هذا من وفى أعطاهم الثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بماذا؟ بأن لهم الجنة. يدفع له النفس والمال ويعطيهم مقابل ذلك الجنة. كيف يدفع النفس والمال لله؟ بين ذلك جل وعلا فيما بعد بقوله: يقاتلون في سبيل الله، يخرجون للجهاد والقتال في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون، يقتلون أعداء الله ويجاهدونهم ويقتلون، هم لم يخرجوا لأن يقتلوا، وإنما هم خرجوا لقتال الكفار وجعلوا أنفسهم عرضة لأن تقتل، وإلا فلا يجوز للمرء أن يأتي للكفار يقدم نفسه ويقول خذوا اقتلوني، لا يجوز له ذلك، وإنما هو يقاتل الكفار ولم يبالي بنفسه لو قتلت مع ذلك، فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة، وعد بهذا الوعد العظيم جل وعلا في الكتب العظمى التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام، بالتوراة وهو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى عليه السلام، وفيه شريعة اليهود، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عيسى عليه الصلاة والسلام، وفيه شريعة النصارى، والقرآن الكتاب العظيم الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه شريعة الإسلام. والكتب السابقة التوراة والإنجيل تكلم الله جل وعلا بها كما تكلم بالقرآن، فهي كلام الله أنزلها على رسله ليبلغوها إلى قومهم، فالتوراة كلام الله والإنجيل كلام الله، وهل التوراة التي بأيدي اليهود والإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن هي التوراة والإنجيل التي أنزلها الله على موسى وعيسى؟ لا، فقد حرف اليهود التوراة وزادوا فيها ونقصوا وحذفوا منها وأدخلوا فيها ما ليس منها، كما حرف النصارى الإنجيل وزادوا فيه ونقصوا ونوعوا فيه، ولهذا الأناجيل التي بأيديهم الآن كثيرة ومتخالفة مختلفة، إنجيل كذا وإنجيل كذا وإنجيل يوحنا وإنجيل كذا إلى آخره، أناجيل كثيرة، والله جل وعلا أنزل كتابا واحدا لكنهم بدلوا وغيروا، والله جل وعلا مكنهم من ذلك لحكمة يريدها الله جل وعلا، ابتلاء وامتحان، وإلا فهو قادر على أن يحفظها من التبديل والتغيير، ولكن لما كان يعلم جل وعلا أنها لا تبقى جعلهم يعبثون فيها. وأما القرآن فقد تكفل الله جل وعلا بحفظه، لأنه شريعة الله الخالدة. التوراة نسخ الكثير منها بالإنجيل، والتوراة والإنجيل نسختا بالقرآن الكريم، فالله جل وعلا حينما أنزل التوراة أنزلها حكم وقت لبني إسرائيل لليهود، وحينما أنزل الإنجيل أنزله حكما للنصارى وقتا محددا، وحينما أنزل جل وعلا القرآن أنزله حكما ودستورا للخلق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها،
ويلزم اليهود أن يتركوا ما هم عليه ويعتنقوا الإسلام، ويلزم النصارى أن يتركوا ما هم عليه ويعتنقوا الدين الإسلامي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالله جل وعلا أنزل كتبا وأنزل صحفا على الأنبياء وأعظمها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأعظم هذه القرآن الحكيم. بين جل وعلا أن هذا الوعد الذي وعد به من قدم نفسه وماله في سبيل الله بأن له الجنة، بأن هذا وعد من ربنا جل وعلا في التوراة والإنجيل والقرآن. ونستفيد من هذا أن الجهاد في سبيل الله مشروع في وذكر هذا الوعد في الإنجيل، فمشروع لهم الجهاد في سبيل الله، وذكر هذا الوعد في القرآن العظيم. ثم قال جل وعلا: ومن أوفى بعهده من الله، لا أحد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله. لا أحد أوفى بعهده من الله، فهذا عهد بين الله وبين خلقه. من وفى من الخلق بهذا العهد فالله جل وعلا يفي له بما وعده، ومن أخلف فقد ضر نفسه وهو لا يضر الله شيئا. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا، الفاء للترتيب والتعقيب. إذا وفيتم بهذا العهد فاستبشروا. والاستبشار السرور الذي يظهر على البشرة، يقال استبشر فلان، بمعنى ظهر البشر والسرور على وجهه. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، استبشروا وافرحوا بهذا البيع. والمرء إذا باع أو اشترى صفقة يظن فيها الربح يفرح بها، يفرح بهذه الصفقة، وقد يربح وقد لا يربح، وإنما هو مجرد ظن. وأما هذه الصفقة مع الله جل وعلا فهي رابحة لا محالة، ربحا محققا. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، بايعتم مع من؟ مع الله جل وعلا. وذلك أي هذه المبايعة، هذه الصفقة، هذا البيع، وذلك هو الفوز العظيم، السعادة العظمى التي لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء من أمور الدنيا أبدا. فالمرء يفرح ويسعد بشيء من أمور الدنيا، لكن سرعان ما يذهب هو ويترك ما بين يديه، أو يسحب منه ما بين يديه وهو باق. وأما هذه البيعة وهذه الصفقة مع الله جل وعلا فهي السعادة الأبدية والفوز المستمر، وذلك هو الفوز العظيم. والله جل وعلا هو العظيم، وإذا قال عن شيء بأنه عظيم فليعلم أنه لا يقدر قدره إلا الله جل وعلا. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال الحسن البصري وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. وقال شمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها ثم تلا هذه الآية. ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. وقال محمد بن كعب القرضي وغيره: قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا ربح البيع، لا نقيل لا لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم الآية، وقوله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي سواء قتلوا أو قتلوا أو اجتمع لهم هذا وهذا فقد وجبت لهم الجنة. ولهذا جاء في الصحيحين: وتكفل الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وتصديق برسلي بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. وقوله وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن تأكيد لهذا الوعد، وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة وأنزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقوله ومن أوفى بعهده من الله فإنه لا يخلف الميعاد، هذا كقوله ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولهذا قال: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد بالفوز العظيم والنعيم المقيم.
قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه هذا عند بيعة العقبة، حينما اجتمع مجموعة من الأنصار من أهل المدينة بايع النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة بمنى. قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي الجليل: يا رسول الله اشترط لنفسك ولربك، يعني اشترط علينا ما بدا لك. فقال عليه الصلاة والسلام: حق ربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، هذا شرطي لربي، وأشترط لنفسي أن تمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم. قالوا: فما لنا على ذلك؟ هذا حق الله وحقك، فما حقنا على هذا؟ ماذا لنا مقابل هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لكم الجنة. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ومن معه: ربح البيع، يعني بيع الرابح، مقابل عبادة الله ومنعك يا رسول الله من الأعداء لنا الجنة، هذا بيع الرابح. لا نقيل ولا نستقيل، يعني لو طلبت منا الإقالة ما أقلنا، ونحن لا نطلبها، لا نطلب الإقالة ولا نعطيها. مثل ما إذا اشتريت أنت شيئا ناسب لك، هل تستقيل ممن اشتريت منه؟ تقول: أقلني في هذه الصفقة وخذها. أنت ترى أنك رابح، ما تطلب الإقالة أبدا. ولا نقيل، يعني إذا اشتريت شيئا ترى أن فيه ربح لك، وجاءك صاحبه يريد أن يستقيل منك، هل تقيله؟ لا، ما تقيله ولا تطلب منه الإقالة. إن طلب منك الإقالة فلا تعطيه، وأنت لا تطلب منه الإقالة. وهذا معنى قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه: لا نقيل ولا نستقيل، يعني سنستمر على هذا. وقد صدق رضي الله عنه ومات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: اشتريت سجادة للصلاة وجدت بها صورة لحيوان، هل يجوز لي أن أصلي عليها أم لا؟ إذا أشغلتك هذه الصورة وكنت تنظر إليها فلا ينبغي لك أن تصلي عليها. لا نقول إن الصلاة على السجادة التي فيها صورة غير صحيحة، وإنما لما يترتب عليها. إن كانت تشغلك هذه الصورة وتنظر إليها وتنظر إلى أرجلها وأيديها وترتيبها ووضعها وكذا إلى آخره فلا يجوز لك أن تصلي عليها من أجل الشغل الذي أشغلتك، وأما إذا لم تشغلك فلا حرج في الصلاة عليها.
يقول السائل: رجل حصل على مبلغ 1,000,000 ريال من البنك بطريق الفوائد الربوية ويريد التخلص منه ببناء مسجد بهذا المبلغ، فهل هذا جائز ومجزي؟
أولا نعرف أنه لا يجوز للمسلم التعامل بالربا مع بنك أو غيره، حتى ولو أضمر في نفسه قال: ما يأتي من الفوائد أنا أتصدق به وأستمر في هذا العمل ولا أدخل على نفسي شيء من الربح، هذا لا يجوز. وإذا تعامل المرء بالربا جهلا لعدم علمه أو مع علمه لكن على خطأ ثم من الله عليه بالتوبة فتاب، فله أن يأخذ رأس ماله فقط، رأس ماله له، والزائد العلماء رحمهم الله فيه قولان: يرى بعضهم أنك تأخذ المال الزائد ولا تتركه لهذا البنك المتعامل بالربا فيستعين به على الباطل، تأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين، لأن الدراهم بحد ذاتها ليست نجسة، وإنما هي دخولها عليك حرام فلا تدخلها على نفسك، واصرفها في مصالح المسلمين من بناء مساجد أو أربطة أو مدارس أو تعبيد طرق أو إيصال مياه أو إنفاق منها على المجاهدين أو نحو ذلك من الأعمال الخيرية، لا على أنك تتصدق بها صدقة، هي ليست لك حتى نقول تصدق بها، وإنما على سبيل التخلص من مال حرام، والله جل وعلا يأجرك على نيتك، توبتك وندمك على ما فرط من عملك والمرابات هذه تؤجر عليها أجرا عظيما. ويرى بعض العلماء أنك لا تأخذ إلا رأس مالك وتترك المال الزائد لمن هو بيده لا تأخذه، ولعل القول الأول أقرب إلى الصواب، لأنك إذا تركته لهم فرحوا بذلك، إما أدخلوه على مالهم واستعانوا به على الباطل، وإما صرفوه لبعض الجهات أو المؤسسات التي حرب على الإسلام والمسلمين، بعضهم الذي يتحاشى عن الأموال التي ليست له إذا تجمع عنده أموال ضاع عنه أربابها وما عرفوا صرفوها للكنائس ودور التبشير التي هي حرب على الإسلام والمسلمين، فلعل الأولى أن تأخذ رأس المال تأخذه لك ولا شبهة فيه ولا حرام فيه، والزائد تأخذه وتصرفه في مصالح المسلمين، هذا إذا كانت المعاملة مع بنك أو مؤسسة ربوية. وأما إذا كانت المعاملة مع شخص معين أنت أعطيته دراهم على أن يرد عليك أكثر منها مثلا، فلا يحل لك أن تأخذ إلا رأس مالك ودع المال له الزائد ليس لك. والواجب على المسلم الحذر من الربا والابتعاد عنه. فالله جل وعلا توعد عليه بالوعيد الشديد، ما توعد جل وعلا أحدا بمثل ما توعد به المرابي. الوعيد فيه شديد، يقول جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا كلام الله جل وعلا. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. إلى أن قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، وإن لم تفعلوا فماذا يكون؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. خذ سلاحك واخرج تحارب الله ورسوله، وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ثم قال جل وعلا: وإن تبتم بعد المحاربة، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. فقد توعد المرابي بالوعيد الشديد، وعيد في الدنيا، ووعيد في البرزخ، ووعيد عند القيام من القبور، ووعيد في الدار الآخرة في جهنم والعياذ بالله. في الدنيا يمحقه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمحق قد يكون بإزالته بالكلية كما هو حال الكثير، عنده الملايين الكثيرة فإذا به بين عشية وضحاها، وإذا هو صفر اليدين، خلو من هذا المال كله ذهب خسارة والعياذ بالله. هذا نوع من أنواع المحق. النوع الثاني محق البركة والعياذ بالله، يكون هذا المال بين يديه كثير لكن لا بركة فيه، يستعين به على معصية الله فيكون ضرر عليه، ينمي عليه أولاده ويربيهم عليه فيربيهم على الحرام، وينمي جسمه عليه فينمي جسمه على الحرام، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وإذا غذى أولاده على الحرام والعياذ بالله نشأوا نشأة فاسدة، ضرر على أنفسهم وعلى المجتمع وعلى والديهم والعياذ بالله، كما هو حال الكثير من الشباب الذين أهملهم والديهم وضيعوهم، أو ربوهم على المال الحرام والسحت والربا، ونشأوهم على الأخلاق السيئة والعياذ بالله، نشأوا نشأة فاسدة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. الذي ينبغي للمرء إذا تحصل على مال من الحرام أن يتخلص منه، أن يتخلص منه بأن ينفقه في مصالح المسلمين. يقول: اشتريت أسهما في شركة مكة للإنشاء والتعمير، ومضى على الشراء سنة كاملة، هل تجب الزكاة في المال الذي دفعته في هذه الأسهم؟ هذه الأسهم في هذه الشركة لعلهم يؤدون هم الزكاة التي تجب على المساهمين، فعليك أن تتأكد من هذا، لأني أعرف أن بعض الشركات، ولا أدري عنها بالذات، أن بعض الشركات تخرج الزكاة الواجبة عليها إذا كان القائمون عليها أخيار واتفقوا مع المساهمين على أنهم يخرجون الزكاة الواجبة، لأنهم يعلمون ما بأيديهم من مال ويعرفون مقدار الزكاة فيخرجونه. فلعلهم يخرجون الزكاة، فأنت عليك أن تتأكد من ذلك.
يقول السائل: في الصلاة وبعد أن يهوي المصلي للسجود، هل الصحيح وضع اليدين أولا على الأرض أم الركبتين؟
يضع ركبتيه أولا ثم بعد ذلك يديه، لأن هذا الوضع هو المخالف لبرك البعير، والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يبرك المرء كما يبرك البعير، فعليه أن يقدم ركبتيه ثم يديه.
يقول السائل: وهل هناك فرق بين البيت والكعبة، وإلى أي جهة يتجه من دخل البيت في صلاته؟
البيت بيت الله إذا كان قصد السائل، والكعبة هي كعبة الله، فإذا كان خارجها يستقبل أي جهة من جهاتها، وإذا كان داخلها فله أن يستقبل كذلك أي جدار من جدرانها. إذا دخل يستقبل أي جهة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة دخل مع الباب وتقدم وصلى بين العمودين فصار الباب خلفه.
يقول السائل: ما حكم تشبيك الأصابع أثناء الجلوس في المسجد، وما حكم تشبيكها أثناء الخطبة؟
تشبيكها أثناء الجلوس وأثناء الخطبة مكروه، والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، فلا ينبغي للمرء أن يشبك أصابعه إذا جلس في المسجد، وكذا إذا جلس استماع الخطبة، ولا يقال إن هذا الفعل محرم وإنما هو مكروه.
يقول السائل: عندما أهم بالوضوء وأريد أن أبدأ به أحس كأن ريحا يخرج أو يريد أن يخرج، ولكن لا أسمع صوتا ولا أجد ريحا، ومثل هذا يستمر معي دائما كلما أهم بالوضوء، وقد سبب لي هذا الأمر حرجا لدرجة أنني كثيرا ما أتأخر عن صلاة الجماعة وأخذ وقتا طويلا في الوضوء بسبب هذا الأمر، فماذا أفعل؟
إذا كان هذا يحصل معك باستمرار فهذا ولا تسمع صوت ولا تجد ريح فهذا وساوس من الشيطان لا تلتفت له، وعليك أن تعزم على الوضوء وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتسمي عند بدء الوضوء، ولا تلتفت لما يشغلك في هذه الحال، وعليك أن تكون قوية الشخصية، لا يتغلب عليك الشيطان يؤخرك عن الصلاة ويقول لك إنك ما توضأت، إنك كذا، إنك كذا، خرج منك ريح. اعزم واستنج بعد ما تبول أو تتغوط، استنج ونقي ثم اشرع في الوضوء، ولا تلتفت لوساوس الشيطان.
يقول السائل: بعض المسلمين يأكلون ذبيحة اليهود والنصارى مستدلين بقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وقد بدل وحرف التوراة والإنجيل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم فيه؟
ذبيحة اليهود وذبيحة النصراني حلال إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعامهم وأكل من ذبائحهم عليه الصلاة والسلام، وهم بدلوا وحرفوا. فطعام التي هي ذبائح اليهود والنصارى حلال، بخلاف ذبيحة المجوس والمشرك والوثني وغيرهم من طوائف الكفر، فهؤلاء لا تؤكل ذبائحهم. وأما ذبائح اليهود والنصارى فهي تؤكل وإن بدلوا وحرفوا.
يقول السائل: بعد الانتهاء من أداء صلاة الصبح اليوم جلسنا في حلقة تلاوة، وبعد الانتهاء من التلاوة دعونا دعوة جماعية رافعين أيدينا. اعترض أحد الإخوة على رفع الأيدي وقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يده قط بالدعاء، وإنما كان يشير بأصبعه عند الدعاء، وأضاف أن رفع اليد بدعة في كل حال. يقول: هل يمكن
هذا الاعتراض في غير محله؟ أولا، الدعاء الجماعي المشروع عند الدعاء الجماعي أن يدعو شخص واحد والبقية يؤمنون، فلا يدعون بصوت واحد جميع كلهم يرددون الدعاء أو يأتون بما يأتون به من الدعاء، وإنما يدعو شخص ويؤمن من معه. وأما رفع الأيدي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء حتى يرى بياض إبطيه، كما رفعها في صلاة الاستسقاء ويرفعها في الخطبة عليه الصلاة والسلام أحيانا. فهو رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه، فلا حرج في رفع الأيدي بل هو مستحب أحيانا. وإنما الدعاء الجماعي هذا هو الذي ما ورد، وإنما الدعاء من شخص والبقية يؤمنون على دعائه. لا، بعد الصلاة المفروضة ما يشرع الدعاء، الدعاء له مواطن. بعد الصلاة المفروضة ما شرع الدعاء، وإنما شرع لنا الرسول عليه الصلاة والسلام الذكر. بعد أن ننصرف من الصلاة المكتوبة نقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات استحبابا، ثم نقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن قال المرء: اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فحسن. وإن قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فحسن. ثم يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا عقب كل صلاة. ويستحب أن يقول بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب: اللهم أجرني من النار 7 مرات، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات استحبابا لا وجوبا. يقول الأخ: لقد قدمت من المنطقة الشرقية وأديت العمرة ولله الحمد لنفسي، وأردت أن أعمل عمرة أخرى لأقاربي، ماذا يلزمني من الإحرام من التنعيم أو من المغاسل أو من السيل؟ لا ينبغي أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، ما دمت أديت العمرة فأكثر من الطواف بالبيت. أديت العمرة وأقمت بمكة 3 أو 4 أيام، هل يجوز الطواف يوميا؟ يجوز الطواف في كل وقت، كل الوقت يجوز الطواف فيه، ما فيه وقت يمنع الطواف منه إلا وقت أداء الصلاة المكتوبة، أداء الفريضة. تقول عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. أي وقت تطوف بالبيت يستحب لك ذلك، ويستحب بعد الطواف أن تصلي ركعتين. ركعتي الإحرام هل هي واجبة أو لا؟ يرى الكثير من العلماء أنه لا يستحب، ولم يرد للإحرام ركعتين، وإنما يستحب الإحرام